بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر المامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله المفاهيم، انتقل إلى ذكر دلالة النص. طبعا النسخة اللي عندنا فيها سقط، ويشتركان في النص، هذا تكتبونه، ويشتركان في النص، يعني بعد مفهوم اللقب، ويشتركان في النص وهو الصريح في المعنى. ثم الباقي موجود، والظاهر محتمل معنيين. إذا قال يشتركان الكتاب والسنة في دلالات النصوص، فدلالة النص قد تكون نصية لا تحتمل معنى آخر، يعني مثل قول الله عز وجل حل الله البيع وحرم الربا، هذا نص أن البيع حلال وأن الربا حرام، لا يحتمل معنى آخر، لا يحتمل معنى آخر. قال والظاهر ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر من الآخر. وهذا مضى معنا الحديث أو الآية التي تحتمل معنيين، يعني مثل قول الله عز وجل في آيات الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ما المقصود هنا برأس المال؟ هل رأس المال في وقت الدخول في التجارة أو في وقت التوبة؟ هذا محتمل، يحتمل أن المقصود برأس المال في وقت الدخول في التجارة، ويحتمل المعنى الثاني وهو وقت التوبة على الخلاف المعروف فيه. فكل آية أو حديث يحتمل معنيين يحمل على الظاهر. قال والمتردد بين أمرين، قال واليقين، عفوا، واليقين الاعتقاد الجازم، يعني هو الذي لا يحتمل النقيض. قال والمتردد بين أمرين، الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك، والمساوي شك. حين لو الآن جاءنا واحد قال هذه المعلومة توافق الواقع 100%، هذا ماذا نسميه؟ يقين. هذا نسميه ماذا؟ يقين. لو قال أن هذه المعلومة توافق الواقع 70% و30% قد تخالف الواقع، هذه 70% ماذا تعد؟ ظن، وهو الجانب ماذا؟ الراجح. و30% يعتبر ماذا؟ المرجوح، وجانب ماذا؟ الوهم. لو واحد قال أنا متردد في موافقتها للواقع، 50% قد توافق و50% قد لا توافق، هذا ماذا؟ شك. هذا شك، ومضى معنا هذا الأمر. فإذا كان الاعتقاد يعني جازما كاملا، هذا يسمى اليقين، وأما إذا كان على الأغلب فهو الظن، وما دونه هو الوهم، وما تساوى فيه الطرفان هو الشك. قال: ويشتركان، أي الكتاب والسنة، طبعا هنا قبل هذا أيضا في سقط، قال اكتبوا هذا السقط بعد كلمة شك يبدأ الكلام، قال: ويشتركان في المشترك يكون الاسم الواحد لمسميين، والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى. إذن هنا يتكلم المصنف رحمه الله على دلالة الكلمات، على دلالة الكلمات، ودلالة الكلمات أنا أذكرها مجملا ثم يعني نشير إلى ما ذكره. أولا الكلمات المتباينة، الكلمات هذه الدلالات، الكلمات المتباينة. الثاني الكلمات المترادفة، الكلمات المترادفة. الثالث الكلمات المشتركة، الكلمات المشتركة. الرابع الكلمات المؤكدة، الكلمات المؤكدة. الخامس الكلمات المنقولة، الكلمات المنقولة من النقل المنقولة. فهذه أنواع للكلمات، فقد تكون الكلمات متباينة، يعني كل كلمة تدل على معنى وعلى لفظ مستقل. عندنا مسجد وبيت، بينهم تباين ولا لا؟ تباين في اللفظ والمعنى، تباين في اللفظ والمعنى. وأحيانا تكون هذه الكلمات مترادفة، كلمات مترادفة، يتعدد اللفظ مع اتحاد المعنى، مع اتحاد المعنى. يعني الآن الأسد له ماذا؟ والعلماء 100 اسم، 100 اسم، أسماء مترادفة تدل على معنى واحد وهو ماذا؟ الأسد. فهنا ترادف، يكون المعنى واحد والألفاظ مختلفة. وقد يكون أيضا دلالة مشتركة، دلالة مشتركة في الاسم الواحد يكون له أكثر من معنى، الاسم الواحد الذي يكون له أكثر من معنى. وهذا يعني مضى معنا مثل القرء يدل على أكثر من معنى، يمثل أيضا العلماء بالعين، العين كلمة مشتركة، كلمة مشتركة تطلق على العين الجارية عين الماء، وتطلق على العين الباصرة التي تبصر بها، وتطلق على الذهب، الذهب يسمى ماذا؟ عين. وهذا مشترك، هذا مشترك، عدة معاني في لفظ واحد. ومنها المؤكدات كما قلنا، ألفاظ تؤكد بعضها البعض، تؤكد بعضها البعض. لفظ يؤكد بلفظ آخر، وهذا يعني من خصائص يعني علم النحو، سواء كان تأكيد لفظي أو تأكيد غير لفظي، يعني تأكيد من نفس الجنس أو من غير الجنس، جاء محمد محمد أو جاء محمد نفسه محمد عينه، هذا مفصل في علم النحو. وأما الخامس الكلمات المنقولة، يعني نقلت معناها من العرف اللغوي إلى العرف الشرعي، أو من أي عرف إلى عرف آخر، من أي اصطلاح إلى اصطلاح آخر. إحنا مضى معانا الغائط، في اللغة يطلق على المكان ماذا؟ المنخفض، ثم صرف في عرف عامة الناس. وهكذا الدابة في اللغة تطلق على ذوات الأربع، أو في اللغة تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، ولكن خصص بالعرف في ذوات ماذا؟ الأربع. فهنا حصل ماذا؟ النقل، وهذا مضى معانا يعني في قضية المجاز والحقائق الثلاث، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. إذن وجه الشاهد أن يعني الكلمات يعني مختلفة، كلمات قد تدل على التباين أو الترادف أو على الاشتراك أو على التأكيد أو على النقل. فهنا أشار فقط إلى نوعين، قال ويشتركان في المشترك، يكون الاسم الواحد لمسميين كما أسلفنا، العين القرء، المولى، المولى يطلق على المعتق والمعتق في نفس الوقت. قال والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى. طبعا يعني المحققين في اللغة يقولون لا يوجد ترادف، يعني لا يوجد ترادف، يقول ما من كلمتين إلا وستجد بينهما فرق ولو من جهة ماذا يسيرة عند التدقيق، لكن ما يهمنا هذا، يعني هذا تقسيم للعلماء للكلمات مترادفة. ثم قال بعد ذلك، بعد أن ذكر الكلمات، قال ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول، وهي لغوية وعرفية وشرعية، وهذه مضى معنا الحقائق الثلاث، الحقيقة اللغوية مثل قلنا الصلاة في أصلها اللغوي ماذا؟ الدعاء، وفي عرفها الشرعي كلمات يعني أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية، وعرفية مثلنا له بالدابة والغائط في النظم. قال والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، وشرطه العلاقة القرينة، ومثلنا له يعني في السابق، لو قال شخص رأيت أسدا وقلنا رأيت أسدا على المنبر، فالمنبر هنا علاقة قرينة تدل على الصرف من المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس إلى المعنى المجازي وهو الخطيب المفوه لوجود القرينة. قال ويشتركان في الألفاظ، يشتركان في الألفاظ، هنا الكلام يعني انتقل لذكر حروف المعاني، حروف المعاني، حروف المعاني سميت حروف المعاني لأنها تدل ماذا؟ على معاني تتميز بها، تدل على معاني تتميز بها. يعني قد يكون الحرف في الكلمة حرف أصلي لا يدل على معنى، مثلا بكر، الباء في بكر يدل على معنى؟ ما يدل على معنى، بخلاف لما تقول مررت بعلي الباء هنا يكون له ماذا؟ معنى، حرف له معنى. فهذه ما يسمى عند العلماء بحروف المعاني. وطبعا علماء الأصول جدا يهتمون بهذا الباب لأنه له علاقة قوية بمسألة الاستنباط، استنباط الأحكام والاجتهاد. وحروف المعاني كثيرة، لكن هو أشار إلى بعضها. وأفضل كتاب فيه مغني اللبيب، مغني اللبيب لابن هشام، وأيضا كتاب العوامل للجرجاني، عوامل للجرجاني. فأفضل كتابين المغني لابن هشام والعوامل للجرجاني، تتكلم عن المعاني، معاني الحروف، لأن لها فائدة عظيمة في قضية الاستنباطات. فذكر بعض الحروف، قال: فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية، لا لترتيب ولا لمعية. الواو لا شك أنها عاطفة، يعني من حروف العطف، وهي لمطلق الجمع، الجمع بين الشيئين، ولكنها لا تفيد لا الترتيب ولا تفيد المعية، لا تشعر. يعني لو قلنا جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، هذا يفيدنا مجيء ماذا؟ زيد وعمر. هل يفيد أن زيد جاء أولا ثم عمر؟ لا، ما يفيد الترتيب، ما يفيد الترتيب. هل يفيد المعية جاء زيد وعمر إلى الدرس، أن زيد وعمر دخلوا فجأة ودفع واحدة للباب؟ ما يفيد هذا، لا يفيد لا المعية ولا الترتيب، وإنما يفيد ماذا؟ مطلق الجمع، يعني أن كلاهما تحقق فيه وصف حضور الدرس، لكن لا يفيد لا الترتيب ولا المعية، أنهما يعني كانا مع في دفعة واحدة. ثم قال: والفاء للترتيب والتعقيب، الفاء للترتيب والتعقيب. طبعا الفاء أيضا من حروف العطف، من حروف العطف. قال: وتفيد الترتيب والتعقيب، ترتيب والتعقيب. تقول: جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، من الذي جاء أول شيء؟ زيد، بعد ماذا؟ عمر. هل جاءوا على التعاقب ولا لا؟ ها؟ على التعاقب، مباشرة، مباشرة، واحد خلف الآخر، فيفيد الترتيب والتعاقب، يعني من غير فاصل، لا يوجد تراخي زماني. إذا كبر فكبروا، يفيد ماذا؟ ترتيب وتعاقب مباشرة، لا يكون بينهما ماذا؟ تراخي وتأخر. قال في سقط هنا أيضا: وثم للترتيب، وثم للترتيب. جاء زيد ثم عمر، جاء زيد ثم عمر، يفيد ماذا؟ الترتيب، لكنه لا يفيد التعقيب. هذا الفرق بين ثم والفاء، الفاء يفيد التعقيب مباشرة، ثم قالوا يدل على المهلة، يعني ثم جاء بعد فترة ماذا؟ عمر. ثم قال: ومن لابتداء الغاية، ومن لابتداء الغاية، ابتداء المكان، من وإلى، أحدهما تفيد ابتداء المكان والآخر تفيد انتهاء المكان. سافر من خورفكان إلى الشارقة، من ابتداء الغاية من خورفكان، انتهاء الغاية إلى من؟ الشارقة. فهذا ابتداء الغاية وانتهاء الغاية. طبعا لا شك كل حرف من هذه الحروف لها معاني كثيرة جدا، يعني مثلا هنا من لها 10 معاني، لكن هو يذكر هنا ماذا؟ المعنى الأساسي، المعنى الأساسي، المعنى الدارج للكلمة، وإلا يأتي لمعاني كثيرة. قال: وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، لا ما بعدها، الشيء الذي يبتدأ به الغاية داخل لا ما بعده، يعني بداية الشيء. يعني لو قال سافرت من خورفكان إلى الشارقة، يقصد فقط إلى بداية ماذا؟ الشارقة، بداية الشارقة، ولا يدخل الشارقة في الحكم. طبعا هذا ليس على إطلاقه، قال العلماء قد يكون قرائن تدل على ماذا؟ هذا الحكم. فما يأتي بعد الغاية عند أغلب العلماء لا يدخل، عند أغلب العلماء لا يدخل. يعني مثلا الآن عندنا العلماء لما يقولون عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، فالسرة من داخلة إلى الركبة، هل الركبة داخلة في العورة؟ غير داخلة، غير داخلة عند جمهور العلماء، لا تدخل في العورة. لكن طبعا بعض يعني الأحكام تختلف إذا وجدت بعض القرائن، كما في بعض الآيات إلى الكعبين إلى المرفقين، على الخلاف فيها. قال: وعلى للاستعلاء، تقول رقيت على البيت، رقيت على البيت أي علوت، علوت على البيت، فعلى تفيد الاستعلاء. قال: وفي للظرف، وفي للظرف، طبعا العلماء يقولون في تفيد الظرف المكاني والظرف الزماني، الظرف المكاني والظرف الزماني. الدرس في المسجد، هذا الظرف ماذا؟ ها، مكاني ولا زماني؟ مكاني، تفيد الظرفية. لو قلت جئتك في الصباح، ها، زماني، هذا ظرف ولكنه ظرف ماذا؟ زمان. قال: واللام للملك والاستحقاق. طبعا اللام عند العلماء يعني يا أما يأتي للملك، ويا أما إلى الاستحقاق أو الاختصاص، أو الاختصاص. إحنا عندنا الأشياء الملموسة المادية إذا أضيفت لشخص يستطيع أن يملك نسميه لام الملك، نسميه لام الملك. إذا أضفناها لشخص أو شيء لا يملك نسميه اختصاص. يعني الآن لما أقول القلم لزيد، هذا ماذا يعتبر؟ ها، ملك. زيد يملك ولا ما يملك؟ يستطيع يأخذ قلم يشتري؟ نعم يستطيع. طيب لو قلت الباب للمسجد، الباب للمسجد، هذا ملك ولا اختصاص؟ اختصاص، لأن المسجد جماد، ما عنده امتلاك، ما عنده تملك. هذا في إذا كان في الأعيان في المواد، لكن لو كان عندنا شيء معنوي هذا يسمى استحقاق. لو عندنا شيء معنوي تقول الحمد لله، الحمد شيء معنوي، الحمد لله، فهذا يسمى ماذا؟ استحقاق. إذن قد يكون لي يعني الاختصاص، قد يكون للملك، وقد يكون للاستحقاق. طبعا هناك معاني كثيرة، لكن هذه دائما مع بعض متقاربة، لذلك ذكرناها. اللام قد تأتي للصيرورة، قد تأتي للتعليل، قد تأتي لمعاني كثيرة جدا، لكن هنا في هذا السياق هذه مقصودة هنا. وطبعا هناك حروف أخرى كثيرة، لكن أشار إلى أهم الحروف. وطبعا في خلاف يعني في مسألة هل الحروف تنوب عن بعضها البعض أو لا. يعني جماهير العلماء يقولون الحروف تنوب عن بعضها البعض، تنوب عن بعضها البعض. يعني مثل قول الله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا في هنا تفيد على، لأصلبنكم على جذوع النخل، فهذا يعني قضية النيابة بين الحروف. طبعا شيخ الإسلام تيمي يخالف تماما هذه المسألة، له تفصيل طويل في مجموع الفتاوى، لا يرى مسألة تضمين الحروف، وإنما يميل لشيء آخر يسمى تشريب الأفعال، يعني الفعل يشرب معنى فعل آخر ليدل على معنى زائد. وذكر أن هذه مسألة النيابة في الحروف قال من مداخل أهل البدع لتحريف كثير من الصفات. قال ويشتركان، أي الكتاب والسنة، نعم، وحتى لانتهاء الغاية، يعني تأخذ حكم إلى، حتى وإلى نفس المعنى لانتهاء الغاية. قال ويشتركان في التواتر، وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. مضى معنا تعريف التواتر. يعني هنا ما قال الآحاد، ليش ما قال الآحاد؟ ليش ما قال يشتركان في المتواتر والآحاد؟ أيوة، لأن القرآن كله ماذا؟ متواتر. القرآن كله متواتر، لا يوجد في القرآن آحاد، وإنما الاشتراك في التواتر. ثم قال بعد ذلك، بعد أن انتهى من الأحكام المشتركة بين الكتاب والسنة، انتقل إلى الأحكام الخاصة بالقرآن. قال ويخص الكتاب بأحكام، قال وهو ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، ما كان بين دفتي المصحف، يعني ما اتفق الصحابة في زمن عثمان على وضعه في المصاحف، إثباته في المصاحف، هذا ما في دفتي المصحف، المراد به التدوين العثماني تواترا، لأن القرآن كما قلنا متواتر. قال وهو معجز في لفظه ومعناه ونظمه، هذه ثلاثة صور من صور إعجاز القرآن، الإعجاز اللفظي والإعجاز المعنوي والإعجاز التركيبي والنظمي، يعني في تسلسله وفي ترابطه. وهذا الذي تحدى الله عز وجل به العرب. والإعجاز طبعا يشير الطبري أحيانا في مواطن كثيرة من كتابه إلى الإعجاز اللفظي والمعنوي، والطبري يعني صاحب السنة، وهناك من أهل البدع من يشير كالزمخشري وغيره لكن الكتاب مليء بالاعتزاليات وغيره. قال: وهل في بعض آية إعجاز؟ فيه وجهان، فيه وجهان. يعني الله سبحانه وتعالى لما تحدى العرب، قال العلماء تحداهم بثلاثة صور، بثلاثة صور. الصورة الأولى أن يأتوا بمثل القرآن، أن يأتوا بمثل القرآن، فلما أعجزهم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور، فلما أعجزهم تحداهم بأن يأتوا بسورة. هذه صور ماذا؟ التحدي والإعجاز. فهل يكون الإعجاز والتحدي بآية أو جزء آية؟ في علوم القرآن يقولون العرب قد تأتي بجزء آية، تأتي بكلمة، فقالوا ليس فيه إعجاز. يعني قالوا العربي يستطيع أن يقول ثم نظر يأتي به، لكنه لا يستطيع أن يأتي بماذا؟ بسورة. لا يأتي أن يستطيع بسورة، قالوا يستطيع أن يأتي بكلمتين مدهامتان، يأتي بكلمات. فقالوا أن الإعجاز لا يكون بآية أو ببعض آية، بآية أو ببعض آية. طبعا بعض العلماء يعني الطرف الثاني يردون عليهم، يقول أن يعني ليس الإعجاز في الكلمتين يعني ثم نظر أو مدهامتان، ولكن الإعجاز بما يتعلق بالسياق والسباق، يعني بما قبله وبما بعده. لكن يعني أغلب العلماء على أنه ليس الإعجاز في آية أو في بعض آية. قال: وما لم يتواتر ليس بقرآن. ما لم يتواتر ليس بقرآن، وإن توفرت فيه بقية الشروط. يعني إذا ما وجدنا التواتر، لو صح السند ووافق الرسم وكان له وجه في اللغة، فهو عند الجمهور ليس بقرآن، ليس بقرآن، خلاف لابن الجزري وغيره. ثم انتقل إلى البسملة، قال: والبسملة آية منه، وبعض آية في النمل في سقط تكملون. قال: وليست من الفاتحة. قال: البسملة آية من، وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة، وليست من الفاتحة. طبعا البسملة العلماء يقولون أن فيها مسائل يعني وفاقية وفيها مسائل خلافية، هم اتفقوا على أن البسملة آية من سورة النمل، اتفقوا على أن البسملة غير موجودة في سورة التوبة، ثم حصل الخلاف في مسائل، منها هل البسملة آية منه، هل البسملة آية من القرآن لأنها موجودة. طبعا سبب الخلاف أنها موجودة في بداية ماذا؟ كل سورة. ومن قال هي آية من القرآن البسملة استدل بماذا؟ بكتابة الصحابة لها، أن الصحابة كتبوها في بداية ماذا؟ كل سورة، فقالوا هي آية من القرآن، هي آية من القرآن. وأيضا ذكر الخلاف في الفاتحة، طبعا الخلاف في الفاتحة أشد، هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية، ولذلك تثبت في بعض المصاحف على أنها هي آية، ويستدلون يعني وبسم الله آية منها، حديث أم سلمة الذي حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. طبعا أغلب هذه المسائل ليست مسائل ماذا؟ أصولية، مسائل متعلقة بعلوم القرآن، ولكن لما كان يعني القرآن مصدر تشريعي يتطرقون إلى هذه المسائل الجزئية وتفاصيلها كلها في علوم القرآن وعلوم الحديث، يعني الجزئيات والتفريعات في القرآن والسنة. قال: والقراءات السبع متواترة. هذا بالاتفاق أن القراءات السبع متواترة. طبعا الخلاف في ماذا؟ في الثلاث المتممة للعشر، المتممة للعشر يقولون قراءة العشر، السبع متواترة، الباقي فيها خلاف. وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة وهو حجة. هذه أيضا مسألة خلافية، ما ثبت من القراءات الشاذة هل هي حجة أو لا، والأغلب على أنها حجة لأنها مثل الحديث النبوي، دام أن السند ثابت فهي حجة ويعمل بها، لكن لا شك أنه لا تصح الصلاة بها. قال: وفي القرآن المحكم والمتشابه، المحكم الذي يعرف معناه، والمتشابه الذي لا يعرف معناه عند الجميع، لا يعرف معناه عند الجميع. والمتشابه كما قرر العلماء أنه تشابه ماذا؟ نسبي، تشابه نسبي، قد لا تعرف أنت يعرف الذي أعلم منك، لا يعرف الأعلم يعرف الراسخ في العلم، وهكذا. ولا يدخل طبعا آيات الصفات في المتشابه بالاتفاق عند أهل السنة والجماعة. قال: وليس فيه لا معنى له، يعني لا يوجد لفظ في القرآن لا معنى له، لا يوجد لفظ في القرآن لا معنى له. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن لماذا؟ للتدبر، للتدبر. فلا يتصور أن يوجد في القرآن كلمة لا يعلم معناها. قال: ولا يجوز تفسيره برأي، يعني القرآن جاء التحذير الشديد أن يقال فيه بالرأي. لماذا؟ لأن الذي يتكلم بالرأي في القرآن كأنه يقول هذا مراد الله، التفسير كأنك تقول هذا مراد الله، وهذا خطير جدا أن تنسب إلى الله عز وجل أو أن تقول هذا مراد الله في المسألة. قال: برأي واجتهاد، برأي واجتهاد. طيب لو اجتهد العالم في آية وربط بين هذه الآية وآيات أخرى ودلالات خارجية ووصل إلى تفسير هذه الآية، هل يصح هذا الاجتهاد ولا ما يصح؟ يصح. إذن ما المقصود؟ الاجتهاد المجرد، الاجتهاد المجرد اللي ما يكون بقرائن، ما يكون بالاستناد إلى نصوص، ما يكون بالاستناد إلى دلالات أخرى، فهذا الاجتهاد المجرد. يعني واحد ليس له في القرآن لا من قريب ولا من بعيد، وجلس ومسك القرآن ويفسر من عقله ومن رأسه، هذا بالرأي والاجتهاد المجرد. ولا بمقتضى اللغة، يعني إنسان عنده علم في اللغة متمكن جدا ولكن ليس لديه علم بالقرآن، فهل له أن يفسر؟ ليس له أن يفسر. نفس هذا الحكم حتى في الآداب، آداب الحديث ذكروا لا يصح للغوي أن يفسر الأحاديث، نفس الشيء لا يفسر القرآن، لابد أن يجمع بين الحديث وبين اللغة حتى يفسر الحديث، ولابد أن يجمع بين القرآن وبين اللغة حتى يفسر ماذا؟ القرآن. قال: وتختص السنة بأحكام وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، هذا يعني تعريف السنة ومعروف يعني الإضافة إلى هذا التعريف، أو وصفا أو وصفا، يعني الوصف الخلقي أو الخلقي حتى يكون التعريف متكامل. قال: وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهذا الذي يعني ذكرناه في النظم التفريق بين الخبر والإنشاء، وذكرنا الضابط وقلنا الخبر ما يدخله ماذا؟ الصدق والكذب لذاته، لابد هذا القيد، لأنه قد يكون المخبر صادق وقد يكون المخبر ماذا؟ كاذب، يعني ما لا يحتمل الصدق وما لا يحتمل ماذا؟ الكذب، لازم نخرجه. قال: والخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو كلام يدخله الصدق والكذب وغيره إنشاء وتنبيه، ذكرنا هذا القيد، يعني يدخل الصدق والكذب لذاته. ثم ذكر الإنشاء، قال: ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، هذه كلها لا يدخله ماذا؟ الصدق والكذب. يعني لو تقول لواحد اذهب إلى البيت، يستطيع يقول أنت كذاب؟ ما يستطيع، لماذا؟ لأن هذا ما يدخله الصدق والكذب. قال: ومن السنة التواتر والآحاد، يعني من أقسام السنة المتواتر والآحاد. قال: والآحاد وهو ما عدا التواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة، وهذا يعني ذكرناه في تعريف المشهور. من يذكرنا بالتعريف؟ ها، شو تعريف المشهور؟ ايه؟ لا، في قيد مهم. ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد ماذا؟ التواتر، هذا في الآحاد. قال: ويشترط للراوي العقل. طبعا احنا عندنا كما مضى معنا في علم المصطلح مفصلا، عندنا أداء وعندنا تحمل. إذا أخذ التلميذ الحديث من الشيخ هذا نسميه تحمل، وإذا أداه في المستقبل لتلاميذه نسميه ماذا؟ أداء. فعندنا تحمل وعندنا ماذا؟ أداء، يتحمل الحديث ويؤدي الحديث. قال: ويشترط للراوي العقل، وهذا شرط في التحمل والأداء، في التحمل والأداء، يعني لما يسمع الحديث من الشيخ يكون عاقل، ولما يؤديه أيضا يكون في ماذا؟ في عقله. قال: والبلوغ والإسلام، وهما كما فصلنا في علم المصطلح شرطا ماذا؟ أداء فقط، شرطا أداء. فإنه يجوز أن يتحمل ماذا؟ الصغير، ويجوز يتحمل الكافر. ومثلنا بالصغير محمود بن الربيع، يعني لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة وعمره ماذا؟ 5 سنوات. وأيضا مثلنا بالكافر جبير بن مطعم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور في صلاة المغرب وهو في الأسرة كافر، هذا في التحمل ثم أدى. إذن البلوغ والإسلام شرطي أداء دون تحمل. والعدالة، العدالة شرط أداء، شرط أداء على الصحيح، مسألة فيها خلاف. قال: ولا يشترط ذكورته، يعني هل يشترط أن الراوي يكون ذكر؟ ولا في صحابيات راويات؟ في صحابيات، في أمهات المؤمنين والروايات كثيرة. ولا رؤيته، هل يشترط في الرؤية أن يكون بصير ولا ممكن الأعمى يروي؟ الأعمى يروي، بل أحيانا يكون الأعمى ماذا؟ أضبط، صح؟ وهذا مشاهد ومعروف. يقول لأن الأعمى لا يوجد له ما يشوش عليه ويشغله، مباشرة يعني يرتكز عنده ويحفظ. ولا فقهه، هل يشترط في الراوي أن يكون فقيها حتى يروي؟ لا، ما يشترط. لذلك كثير من الصحابة يروي وليس لديه فقه، ونجد أن في عصر السماع والتحديث كثير منهم يحمل الحديث وهو ليس من الفقهاء وليس متخصص في الحديث. قال: ولا يشترط عدم عداوة أو عدم ماذا عندكم؟ قراءة، هذا خطأ، قرابة. ولا يشترط عدم عداوة أو عدم قرابة، يعني هنا يشير، هذه كما ذكر السيوطي من الفروق بين الرواية وبين الشهادة، بين الرواية والشهادة. في الشهادة لا يقبل شهادة العدو وشهادة ماذا؟ القريب، شهادة العدو وشهادة القريب. أما في الرواية فالأمر أوسع، الأمر أوسع، ممكن يكون الراوي عدو لأن الأمر دين فيتحمل ويؤخذ منه. قالوا: ولا يشترط سمع ولا بصر، وهذا أشرنا إليه، الأعمى له أن يروي، كيف لا يشترط سمع؟ الأصم كيف، ماذا يفعل يعني؟ بالإشارة أو الكتابة المفهومة. قال: والصحابة عدول، وهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة. صحابة عدول بتعديل الله، ولا يلتفت إلى من طعن فيهم، وهذا إجماع. قال: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو اجتمع به، فهنا قيدين لإدخال ماذا؟ الأعمى. ولم يره لعلة، عمى أو غيره. قال: وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، وهذا سميناه السماع، هذا السماع أخذناه في المصطلح أعلى الدرجات قراءة الشيخ، أن يقرأ الشيخ ويسمع التلميذ، السماع. ثم قراءته على الشيخ في معظم الأخبار ليروي عنه العكس، قراءة التلميذ على الشيخ، ماذا سميناه المصطلح؟ لا، العرض، العرض، أن يعرض التلميذ على الشيخ. قال: ولرواية الصحابة ألفاظ سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، يعني قد يستخدمون كل هذه العبارات. ثم قال، شو الفرق بين قال وبين السابقات؟ العنعنة، صح؟ تأخذ حكم ماذا؟ العنعنة، تأخذ حكم العنعنة، وهذا أشرنا إليه في مسألة ماذا؟ الإسناد الصريح وغير الصريح. فالصريح ما كان فيه التحديث، ما كان فيه الإخبار، ما كان فيه الإنباء، وغير الصريح ما كان فيه العنعنة والأنأنة وقال. قال: أو ثم أمر أو نهى، وأمرنا أو نهانا، ثم من السنة كذا، أو جرت أو مضت، أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمن النبوة حجة. هذا ماذا سميناه؟ أيوة، مرفوع حكمي، مرفوع حكمي. كل هذه الأشياء لها حكم الرفع، كل هذه الأشياء لها حكم الرفع. أمر يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضيفت إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، وإذا لم تضف فهي مسألة ماذا؟ خلافية. قال: ولغير الصحابة ألفاظ، فيقول سمعت وحدثني، وهذا طبعا من ألفاظ ماذا؟ السماع. وأخبرني، وهذه من ألفاظ القراءة. وسمعته وقرأت. وأنبأ، قلنا أنبأ الغالب تكون في ماذا؟ من يتذكر؟ في الإجازة. الإنباء غالبا يكون في الإجازة. وحدث ونبأ. ثم قال ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام. الإجازة هي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية، هنا ذكرها باختصار، نحن شرحناها في الألفية 8 أقسام. هنا قال إجازة معين لمعين، يعني إجازة كتاب معين لشخص معين. أجزت محمد رواية البخاري، الشخص محمد والكتاب هو ماذا؟ البخاري، معين لمعين. قال أو لمعين بغير معين، شخص معين الكتاب غير معين. أجزت محمدا مروياتي، محمد هذا معين، المرويات غير معينة، جميع مروياته. قال وتجوز لموجود ومعدوم تبعا لموجود، ولا تجوز لمعدوم محض. هذه مسألة ذكرناها. طبعا قال وتجوز لموجود، شخص موجود يقول للشيخ أجزتك. قال ومعدوم تبعا لموجود، يقول الشيخ للتلميذ أجزتك ولمن يولد لك، ولمن يولد لك، هذا المعدوم لكنه تبع لماذا؟ لهذا الموجود، لهذا الموجود. فيقول هذا جائز. طبعا هذا نحن رجحنا أنه ماذا؟ غير صحيح. قال ولا تجوز لمعدوم محض، يعني شخص ما موجود في عند الشيخ، فالشيخ يقول أجزت لمن يولد لفلان. الآن عندنا فرق يسير، يقول لشخص موجود أجزت له ولمن يولد له، ويقول لشخص آخر غير موجود مثلا في الدرس أجزت لمن يولد لفلان. فقالوا أن هذا الإجازة التي جاءت بالتبع أقوى، يعني شخص موجود قال أجزتك وأجزت لأبنائك، قالوا هذا يصح. لكن شخص معدوم يقول أجزت لمن يولد لفلان، فهذا لا يصح. والصحيح أن الاثنين ماذا؟ لا يصحان، لأن كلاهما ماذا؟ معدوم. ونحن ذكرنا في يعني تضاعيف الكلام في الألفية أنه لا تصح الإجازة لا لمعدوم ولا لمجهول، لا لمعدوم ولا لمجهول، لأن الإجازة لا بد فيها من العلم. قال والوجادة لا يروى بها. الوجادة ما هي الوجادة؟ من يذكرنا؟ ما وجده بخط ماذا؟ الشيخ، ما وجده بخط الشيخ. التلميذ حصل على نسخة بخط الشيخ وعرف أن هذا الخط هو خط الشيخ، فهل يجوز أن يروي عن الشيخ وجادة؟ وقلنا هذه الوجادة ماذا؟ ماذا تعتبر؟ شو حكمها؟ الانقطاع، الانقطاع، وهي أضعف ماذا؟ الأنواع. قال وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، في رواية الفرع، وهذا ذكرناه في مسألة باب من حدث ونسي، باب من حدث ونسي، يعني الشيخ حدث التلميذ، بعد فترة جاء للتلميذ قال أنا ما حدثتك، فهل التلميذ يروي ولا يمتنع؟ يروي، لا عبرة بإنكار ماذا؟ الشيخ. هنا يقول وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، الفرع التلميذ، الفرع يقصد ماذا؟ التلميذ، والأصل هنا الشيخ. لو الشيخ أنكر بعد أن روى للتلميذ، نسي الشيخ وقال أنا ما حدثتك، فالتلميذ له أن يروي. قال والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية. تذكرون من يذكر للخلاف مجمل 3 أقوال في زيادة الثقة؟ ها حد يذكر ولا تبخر؟ ها نايس. ايوه لا، القول الثالث انها ترجع الى قضيه ماذا؟ المخالفه، الى قضيه المخالفه، وهذا الذي رجحناه وقلنا فيه كلام الشافعي وكلام ابن حجر وشيخ الالباني وغيره، تقبل مطلقا ولا تقبل مطلقا، وتقبل اذا لم تكن هناك ماذا؟ مخالفه، لم تكن هناك مخالفه، وهذا هو الضابط في المساله على الصحيح. قال: وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية شو مكتوب هنا؟ والاستثناء، الاستثناء بدل الإسناد الاستثناء. وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء بدل الإسناد، تعدلون الاستثناء. هنا يتكلم على مسألة اختصار الحديث، هل يجوز الاختصار؟ هل يجوز تقطيع الحديث؟ نحن عرفنا أن هذه مسألة ماذا؟ خلافية، البعض يرى جوازها مثل الإمام مالك والبخاري وعليه فعل كثير من الأئمة، وهنا بين الجواز، قال: وحذف بعض الخبر جائز، يعني يأخذ جزء من الحديث للاستدلال، يقطع يختصر، يقول جائز إلا في الغاية، يعني ما يحذف الغاية، يعني كلام مرتبط ببعضه البعض في غاية أنت ما تحذف، يعني مثلا هل يستطيع أن يستدل يقول أمرت أن أقاتل الناس بس بين قوسين، شو يفيد؟ ها؟ قاتل الكل صح؟ فلا بد أن يتم حتى تأتي ماذا؟ الغاية أو الاستثناء، لأن لو حذف المستثنى أو الاستثناء يغير الحكم ولا ما يغير؟ يغير الحكم، فالكلام المرتبط مع بعضه البعض ما يجوز ماذا؟ اختصاره، ما يجوز اختصاره ولا تقطيعه. قال: ويجوز رواية الحديث بالمعنى، طبعا عند الجمهور، عند الجمهور شو الشرط؟ من يتذكر في المصطلح؟ ها؟ أيوة. العلم بالمعاني ومآلات المدلولات، العلم بالمعاني ومآلات المدلولات، هذا الذي يجوز له الرواية بالمعنى، يكون عند علم بالمعاني، ما يروي بالمعنى وهو غير عالم بالدلالات والألفاظ. ويقبل مرسل الصحابي، مرسل الصحابي هذا مقبول عند الجمهور. ذكرنا منه اللي خالف في هذه المسألة، تذكرون؟ أيوة، إسحاق الإسفرايني. وأما الجمهور على قبول مراسيل الصحابة، يعني مثل ابن عباس وغيره، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فاته إما لصغر سنه أو لغيابه أو بسبب تأخر إسلامه، فيروي بواسطة عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المراسيل عند جمهور العلماء ماذا؟ مقبولة. نقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس الثالث. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.